أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فيما يرتبط ببعض البحوث السابقة، وهي مسألة إنما هل تفيد الحصر أو لا تفيد الحصر، ذكر صاحب منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة المجلد الثاني صفحة 365، قال هناك هذه العبارة: أن المشهور بين الأصوليين واللغويين والنحويين هو ذلك، يعني الحصر، وإليه ذهب الجوهري وصاحب القاموس، وحكي عن البيضاوي في المنهاج، والسكاكي في المفتاح، والقزويني في الإيضاح، وإليه ذهب من أصحابنا رضوان الله عليهم الشيخ والمحقق والعلامة والطبرسي والطريحي والعميدي ونجم الأئمة الرضي، بل قد ادعى عليه الاتفاق جماعة منا ومنهم، منهم العلامة في التهذيب، قال إنما للحصر بالنقل عن أهل اللغة. وفي النهاية قال أبو علي الفارسي أن النحاة أجمعوا عليه وصوبهم فيه، ونقله وقوله حجة. والطريحي في مجمع البحرين قال: وإنما المتكرر في الكتاب والسنة وكلام البلغاء أو كلام البلغاء فهي على ما نقل عن المحققين موضوعة للحصر عند أهل اللغة، ولم نظفر بمخالف لذلك. واستعمال العربية والشعراء والفصحاء إياها بذلك يؤيده، إلى أن يأتي يقول عن الأزهري في كتاب الزهري عن أهل اللغة أن إنما يقتضي إيجاب شيء ونفي غيره. وفي التلخيص تبعا للمفتاح في مقام الاستدلال لإفادتها للحصر، قال: لتضمنه معنى ما وإلا، لقول المفسرين: إنما حرم عليكم الميتة. ومع ذلك كله لا وجه لمنع إفادتها الحاصرة. كلام طويل. طبعا هذا الكتاب وهو منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة من الكتب القيمة. الإخوة اللي يستطيعون أن يقتنون هذا الكتاب ويطالعوا هذا الكتاب، واقعا فيه مباحث كلامية جيدة، مباحث تفسيرية جيدة، والمهم فد موسوعة عقائدية وموسوعة فكرية وتاريخية جيدة من الكتب القيمة في هذا المجال. من الأبحاث الأخرى، والرجل عالم، يعني من العلماء، من المحققين في مثل هذه المجالات. المهم طبعا عندما أؤيد، لا يتبادر إلى ذهنكم بأنه كل ما ورد فيه بأنه مثلا أقبله بإطلاقه، ولا، أكو عند مطالب كثيرة أيضا يمكن المناقشة فيه، وخصوصا فيما يرتبط بحملاته الكثيرة على كثير من العرفاء. أيضا منهجه هو يرفض المنهج العرفاني، ولكنه مثلا نحن لا نوافق على ذلك، لأنه كثير من مطالب العرفاء مطالب وردت في الكتاب والسنة وعليها أدلة قطعية. المهم الكتاب من الكتب القيمة في نفسه. المسألة الأخرى ما أشرنا إليه بالأمس، وهي مسألة الزكاة، قلنا في المجلد السادس من الميزان صفحة 10، هناك قال: وأما قولهم إن الصدقة بالخاتم لا تسمى زكاة، فيدفعه أن تعين لفظ الزكاة في معناها المصطلح، يعني المعنى الشرعي، إنما تحقق في عرف المتشرعة بعد نزول القرآن بوجوب الزكاة وتشريعها في الدين، وأما الذي تعطيه اللغة فهو أعم من الزكاة المصطلحة في عرف المتشرعة، أو إنفاق المال لوجه الله بحسب الاصطلاح أو الاستعمال القرآني. القرآن يستعمل الزكاة تارة في هذا وأخرى ماذا؟ في ذاك، بل أساسا الأصل يستعملها في الإنفاق في سبيل الله. وهذه الزكاة إنما سميت زكاة باعتبار أنها إحدى مصاديق الإنفاق في سبيل الله. يقول: كما يظهر مما وقع فيما حكاه الله عن الأنبياء السالفين، كقوله تعالى في إبراهيم وإسحاق ويعقوب: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ومن الواضح أن الزكاة ليست هي الزكاة ماذا؟ الاصطلاحية. الآية 73 من سورة الأنبياء. وكذلك قوله تعالى: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. الآية 55 من سورة مريم. وكذلك حكاية عن عيسى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. الآية 31 من سورة مريم. ومن المعلوم أن ليس في شرائعهم الزكاة المالية بالمعنى الذي اصطلح عليه ماذا؟ في الإسلام. فيكون من بابي أو من قبيل كلمة الركوع التي أشرنا إليها في كلمات روح المعاني. بل أساسا نجد أن القرآن الكريم لم يكتفي بذكر لفظ الصلاة، لفظ الزكاة في الإنفاق المالي، بل ذكر الزكاة والتزكية فيما يرتبط ماذا؟ بتنمية الروح والبدان. فلهذا قال: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قد أفلح من زكاها ونحو ذلك. إذن من هنا يتضح لنا أن القرآن عندما يقول زكاة ليس مراده الإنفاق المالي المصطلح في الفقه الإسلامي، بل له مصاديق متعددة، بعضها على مستوى المال وبعضها على مستوى النفس. وهذا الإنفاق في المال بعضه على مستوى الشريعة الإسلامية وبعضها على غير ذلك، وهذا الذي على مستوى الشريعة الإسلامية بعضه واجب وبعضه ماذا؟ مستحب. فحمل قوله ويؤتون الزكاة وهم راكعون على الزكاة المصطلحة الواجبة هذه لا توجد عليها أي قرينة، وتقدم الكلام عن ذلك. يبقى عندنا مسألة الاستغراق. إذا يتذكر الإخوة، واحدة من إشكالات الفخر الرازي كانت تقول بأنه المناسب واللائق بعلي عليه أفضل الصلاة والسلام أن يكون في الصلاة مستغرقا في الله سبحانه وتعالى. هنا لابد أن يعلم بأنه ما هو المراد من الاستغراق. أولا، المراد من الاستغراق ليس هو الغفلة. والبعض يتصور بأنه عندما نقول هذا الإنسان مستغرق في الله يعني أن هذا الاستغراق عمل غير إرادي له، فكأنه عمل لم يصدر منه. لا، ليس مراد الأعلام من أن الاستغراق في الله كمال للإنسان أنه عمل غير إرادي للإنسان، وإنما الاستغراق يعني توجيه القلب إلى الله سبحانه وتعالى، يعني أن المستغرق يحصر قواه وتوجهه في الله سبحانه وتعالى. هنا يأتي هذا السؤال: إذا كان معنى الاستغراق هذا وهو أنه عمل إرادي يصدر من المستغرق، هنا يأتي هذا السؤال وهو أن التوجه إلى حاجة السائل والإجابة والاستجابة لتلك الحاجة هل ينافي الاستغراق في الله سبحانه وتعالى أو لا ينافي؟ إذا قلنا أن إعطاء السائل شيئا في سبيل الله وهو محتاج حقيقة هذا أمر دنيوي فالالتفات إليه ينافي ماذا؟ التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. أما إذا قلنا أن الاستجابة للسائل المحتاج وإعطائه شيئا، هذا ليس فقط لا منافاة له مع التوجه إلى الله، بل هو في نفس الخط الذي هو التوجه إلى الله. لماذا؟ لأنه في الروايات وخصوصا عن الإمام أمير المؤمنين ورد أن المسكين رسول الله إليكم. الله سبحانه، وطبعا الروايات الواردة أن الإنسان إذا أعطى الصدقة لمسكين فقد وقعت ماذا؟ في يد الله سبحانه وتعالى. إذن بناء على هذا التصور من أن إعطاء الفقير المسكين ليس أمرا دنيويا، بل هو أمر مرتبط بالله سبحانه وتعالى، إذن لا منافاة بين أن يكون الإنسان متوجها إلى الله وبين أن يعطي السائل المحتاج شيئان. فلهذا تجد أنه صاحب منهاج البراعة في المجلد الثاني صفحة 353 هناك هكذا يقول، صفحة 352 يقول: وعلى الثاني أن استغراق القلب بالذكر في الصلاة إنما ينافي التوجه إلى الأمور الدنيوية الشاغلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى. التوجه إلى الله ينافي التوجه ماذا؟ إلى الدنيا. وإعطاء الفقير شيئا أمر دنيوي أم أمر إلهي؟ من الواضح أنه من أوضح مصاديق التوجه إلى الله. وأما إعطاء الخاتم للفقير المستحق ابتغاء لمرضاته سبحانه والتوجه إلى سؤاله، فلا ينافي الاستغراق، بل هو عين الذكر الذي أمرنا به. ثم ينقل هذين البيتين اللذين أيضا ينقلهما الآلوسي في تفسيره في المجلد السادس صفحة 168 كما ذكرنا للإخوة: يعطي ويمنع لا تلهيه سكرته عن النديم ولا يلهو عن الكاسي. هذه كلها إشارة إلى أن الإنسان عندما يستغرق في الله سبحانه وتعالى ليس استغراق السكران الذي يغفل عن كل شيء، لا لا، هذا استغراق بإرادة من المستغرق، بتوجيه من المستغرق قلبه لله، أطاعه سكره. ليس الأمر كذلك أنه مطيع لسكره، لا، سكره تحت إرادته واختياره، أطاعه سكره حتى تمكن من فعل الصحات فهذا أفضل الناس. نفس هذا المطلب أيضا يجيب به الآلوسي عن هذا الإشكال، إشكال الاستغراق في الله سبحانه وتعالى وأنه ينافي أو لا ينافي. ثم يقول صاحب منهاج البراعة: ولو كان مطلق التوجه إلى الغير منافيا للاستغراق لم يتصور ذلك في حق النبي، مع أنه قد حصل ذلك في حقه كما يدل عليه ما استدل به الشافعي على جواز التنبيه في الصلاة على الحاجة بتسبيح ونحو ذلك. هاي الرواية ينقلها الشافعي بأن عليا قال: كانت لي ساعة أدخل فيها على رسول الله، فإن كان في الصلاة سبح وذلك إذنه، يعني بالدخول، وإن كان في غير الصلاة أذن. وما استدل به أبو حنيفة بنفس هذا البيان. خوب الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، أو لا بأن يكون مستغرقا في التوجه إلى الله سبحانه وتعالى من علي. ومع ذلك علي عليه أفضل الصلاة والسلام عندما كان يدخل عليه ويريد الدخول ويستأذن، فإذا كان في الصلاة ماذا كان يقول رسول الله؟ سبحان الله والحمد لله ونحو ذلك، فكان يسبح. فإذا التوجه إلى الله والاستغراق في ذكر الله لا ينافي التوجه ماذا؟ إلى الغير. هذا إلى أن المبنى الذي ذكره المحققون في محله من أنه نحن عندما نقول بأن هؤلاء يتوجهون إلى الله، ليس هذا التوجه مانعا من التوجه إلى خلق الله. وبتعبير هؤلاء أن هؤلاء يرون كل شيء ومع ذلك يرون الله ماذا؟ معه وقبله وفيه ونحو ذلك. وبعبارة أخرى قرآنية أن هؤلاء مظهر لقول الله سبحانه وتعالى أو لبعض الأدعية الواردة: لا يشغله شأن عن شأن. وصلوا إلى درجة عالية من العرفان والتوحيد أنهم صحيح يرتبطون بالخلق وينشغلون بحاجات الخلق، ولكن هذا لا يشغلهم عن الله سبحانه وتعالى طرفة عينين. يبقى عندنا مطلب أخير أشار إليه الفخر الرازي، وكان ولا بأس أيضا بالإشارة إليه، إذا يتذكر الإخوة الفخر الرازي كان هذا إشكاله، واحدة من إشكالات الفخر الرازي كانت هذه، أن المشهور أنه عليه السلام كان فقيرا ولم يكن له مال تجب الزكاة فيه، ولذلك فإنهم يقولون لما أعطى كذا نزلت هلأتى، وذلك لا يمكن إلا إذا كان فقيرا. صاحب منهاج البراعة يقول: وكونه فقيرا لم يكن له مال يجب فيه الزكاة لا ينافي إعطاء الزكاة تطوعا كما تقدم. وهذا غير خفي أن فقره لم يكن من عجزه وعدم تمكنه من جمع المال، بل إنما هو من كثرة الجود والسخاء في سبيل الله، وكفى بذلك أنه لم يخلف ميراثا وكانت الدنيا كلها بيده. بحث قيم يشير إلى زهد الإمام وإلى إنفاق الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، إلى أن يقول: وكيف كان؟ فقد ظهر مما ذكرنا أن عدم وجوب الزكاة عليه لم يكن من أجل عدم تملكه للنصاب كما يتوهم من ظاهر كلام الرازي، بل قد تملك نصبا كثيرة وبذل نصبا كثيرة، وإنما المانع من تعلق الوجوب هو أنه لم يكن حريصا على جمع المال حتى يحول عليه الحول ويمنعه من الادخار ملكة الجود والسخاء والزهد إلى آخره. ثم هذا ما يرتبط بالأجوبة الحلية التي يمكن أن تقال في المقام. يبقى عندنا الجواب النقضي، إذا يتذكر الإخوة أشرنا إليه في الأبحاث السابقة. هسه لو سلمنا مع الفخر الرازي، مع جناب الفخر الرازي، من أن هذه الآية المباركة شأن نزولها ليس عليا، وإنما شأن نزولها من؟ هو أبو بكر. خب ماذا يقول بهذه الإشكالات التي أشكلها هو؟ خب هو من إشكالاته أولا، إذا يتذكر الإخوة، إذا كانت عليه زكاة فهي واجبة والتأخير ماذا؟ معصية. خب نفس هذا الإشكال يرد على من؟ على أبي بكر. وثانيا، إذا لم تكن واجبة بل مستحبة فهو فعل كثير يبطل الصلاة. خب هذا الفعل الكثير صدر ممن؟ صدر من أبي بكرين، وثالثة ورابعة كل هذه الإشكالات أو لا أقل بعض هذه الإشكالات التي أوردها على أن الآية لو كانت نازلة في علي لورد فيها أولا وثانيا، وبتعبيره هذا أيضا ضعيف من وجوه، خب أنها نازلة في أبي بكر أيضا ضعيف ماذا؟ من وجوه، لنفس الوجوه التي ذكرها ماذا؟ ذكرها هو. ثم لماذا باؤه تجر وباؤنا لا تجر؟ إذا نزلت في علي يلزم استعمال الجمع ماذا؟ ها؟ في المفرد استعمال ضمائر جمع سبع مرات في مفرد، هذا خلاف الأصل. أما إذا نزلت في أبي بكر هذا لا محذور فيه. وإذا كان استعمال الجمع في المفرد هذا خلاف الأصل ولا يصار إليه إلا ماذا؟ إلا بدليل، ودليل كما هو ها؟ رواية واحدة ينقلها ماذا؟ رواية مرسلة ينقلها عكرمة. خب دليلنا عشرات بل مئات الروايات التي وردت على أن الآية نزلت ماذا؟ في شأن عليين. خب إذا لم تكن الرواية حجة، كما هي ليست حجة في علي، ليست حجة ماذا؟ في أبي بكر. وإذا كانت الرواية حجة، خب إذا كانت في أبي بكر حجة فبالأولوية القطعية لتواترها في علي فهي أولى ماذا؟ بالحجية. لماذا أن الرواية ولو كانت متواترة إذا كانت في علي فنقول هذا أيضا ضعيف من وجوه؟ هذه عبارة الفخر ها في المجلد 12 صفحة 30، يقول: وأما استدلالهم بأن الآية مختصة بمن أدى الزكاة في الركوع حال كونه في الركوع وذلك هو علي بن أبي طالب، فنقول هذا أيضا ضعيف من وجوه. هسه لماذا ضعيف من وجوه لهذه؟ خب إذا كانت هذه الكثرة الكاثرة من الروايات ضعيفة لهذه الوجوه، بأن تكون رواية عكرمة أنها نازلة في أبي بكر أو لا بأن تكون ماذا؟ ضعيفة. ثم أنت القائل في صفحة 23 من نفس المجلد من أن رواية لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هذا الخبر من باب الآحاد، ثم تقول: وهو لا يوجب عملا فضلا عن العلم. خب لماذا صارت خبر الآحاد هنا في أبي بكر ماذا؟ تفيد عملا فضلا ماذا؟ عن العلم. مثل هذه التناقضات بعد تحليلها إليكم أنه لماذا أن الإنسان يقع في مثل هذه التهافتات والأمر لا يتجاوز 4-5 صفحات من أصل الكتاب، مو أنه مطلب يقوله في الجزء الأول ويتهافت مع الذي يقوله في الجزء 12 مثلا، لا، في 4-5 صفحات. وعادة الإنسان هذه 4 صفحات يكتبها ماذا؟ ها؟ مرة واحدة، ومع ذلك يقع في مثل هذه التهافتات والتناقضات على أي الأحوال. هذا فيما يرتبط بهذا الإشكال، هذا كله فيما يرتبط بالبند الثاني من المناقشة الثانية. إذا يتذكر الإخوة كان عندنا بند آخر من هذه المناقشات وهو البند الثالث من المناقشة الثانية، لأن المناقشة الثانية قلنا أنه يقول أن الروايات متعارضة أولا، وأن الروايات الواردة في علي لا بد من ردها ثانيا، وقد بينا عدم تمامية هذين الأمرين. ثم البند الثالث هكذا يقول أن الرواية التي نزلت في أن الرواية التي تقول أنها في أبي بكر مؤيدة ماذا؟ بالآية القرآنية. لنرى أن الآية التي تقول: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه إلى آخر الآية، هل هي نازلة في شأن أبي بكر وأصحابه أو لا علاقة لها بذلك؟ التفتوا جيدا. أنا لا أريد أن أقف على البحث التفصيلي لتلك الآية المباركة، لأن المحقق عند علمائنا أن هذه الآية المباركة أبرز مصداق لها هو ظهور الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام. الآن أنا لا أريد أن أدخل في ذاك البحث، وإنما أقف على البحث التفسيري في الآية المباركة، وتفصيله موكول إلى محل آخر. لكي يتم استدلال الفخر الرازي، التفتوا جيدا، على أن هذه الآية نزلت في شأن أبي بكر عندما حارب المرتدين بعد تسلمه للخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا بد من إثبات هذه الأمور الثلاثة. الأمر الأول أن المراد بقوله من يرتد مراد منه الارتداد الاصطلاحي في الفقه، من يرتد منكم عن دينه مراد منه الارتداد الملي أو الارتداد ماذا؟ الفطري، لأن أولئك الذين منعوا الزكاة، هسه لما منعوا الزكاة يعني لم يعتقدوا بوجوبها، ارتدوا بنحو من أنحاء الارتداد، فحاربهم ماذا؟ أبي بكر على فحاربهم أبو بكر على كلام في ذلك أن سبب المحاربة كانت منعهم للزكاة وعدم إيمانهم بالزكاة، أو كان عدم إعطاء الزكاة لأبي بكر لأنهم رأوا في غدير خم أن رسول الله نصب عليا للخلافة، والآن يجدون أنه من تصدى للخلافة؟ ها؟ تصدى أبو بكر للخلافة. خب كل إنسان عاقل يتريث أنه والفترة الزمنية ليست كثيرة بين نصب علي للخلافة في غدير خم وبين تصدي أبي بكر للخلافة بعد رسول الله، أيام أشهر لا أقل، هذه الأشهر كانت كافية لأن يتريث أولئك الذين كانوا بعيدين عن مركز الخلافة لأنهم لا يعلمون ماذا حدث، فتريثوا حتى يعلموا ماذا حدث. المهم هسه ذاك بحث تاريخي لا أريد أيضا الدخول فيه. المهم أنه لكي يتم الاستدلال بهذه الآية وأنها في شأن أبي بكر لا بد أن يكون المراد من المرتدين الارتداد الاصطلاحي أولا، التفتوا جيدا. وثانيا ويراد من قوله تعالى يجاهدون في سبيل الله، يعني يجاهدون أولئك المرتدين، لأنه قالت الآية أعز على الكافرين يجاهدون في سبيل الله، معنى يجاهدون في سبيل الله يعني ماذا؟ يعني يجاهدون أولئك المرتدين فيقهرونهم. هذه همات الخصوصية الثانية. الخصوصية الثالثة أن الذين وردت الآية كما يدعي الفخر الرازي بشأنهم وهم أبو بكر وأصحابه، لأنه لا يستطيع أن يقول فقط أبو بكر، لماذا؟ لماذا لا يستطيع؟ ها؟ لأنه استعمال للجمع في المفرد، فلهذا هو قال بأنه أبو بكر وأصحابه، يعني الذين قاتلوا معه في حروب الردة. لكي تكون شاملة هذه الآية لأبي بكر وأصحابه لا بد أن تنطبق عليهم الأوصاف الواردة ماذا؟ في الآية المباركة. ومن أهم تلك الأوصاف التي وردت في الآية المباركة ما هي؟ يحبهم ويحبونه، لأنه وصفت أولئك الذين القوم الذين سوف يأتي بهم الله سبحانه وتعالى بماذا؟ أنهم يحبهم الله ويحبون ماذا؟ ويحبون الله. لننظر بأن الآيات القرآنية والروايات تثبت لنا هذه الحقيقة، وأن أبا بكر هل كان محبا لله ويحبه الله؟ قبل لابد أن نرجع إلى القرآن الكريم لنرى بأنه ما هي أوصاف الذين يحبهم الله والذين ماذا؟ يحبون الله سبحانه وتعالى. ثم ننظر إلى أصحابه الذين قاتلوا في معارك الردة، أنه تنطبق عليهم هذه الأوصاف، يحبهم ويحبونه، وفيهم أمثال خالد بن الوليد، أو أنه ماذا؟ لا تصدق عليهم هذه الأوصاف. إذن أمور ثلاثة على الرازي أن يثبتها لنا. أولا أن الارتداد هو الارتداد ماذا؟ الاصطلاحي، وثانيا أن المراد بيجاهدون في سبيل الله يجاهدون من؟ يجاهدون المرتدين، وثالثا يحبهم ويحبونه ينطبق على أبي بكر وأصحابه. وهذه الأمور جميعها غير قابلة للإثبات، بل العكس هو الثابت. أما الأمر الأول، فقد ذكر في الميزان المجلد الخامس صفحة 380 هناك أشار إلى هذه الآية المباركة. طبعا بحث الآية يبدأ من صفحة 379 ثم يأتي ويقول أن هذه الآية بمقتضى وحدة السياق لا بد أن تكون مرتبطة بالآيات التي سبقتها. التفتوا جيدا، نحن ما لم يقم دليل قطعي على أن الآية غير منعزلة عما سبقتها ولحقتها، نطبق عليها قاعدة ماذا؟ قانون وحدة السياق. فحيث أن وحدة السياق في الآيات التي سبقتها هذه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، التفتوا جيدا، ومن يتولهم منكم فإنه ما هو منهم. هذه الجملة ماذا تريد أن تقول؟ ومن يتولهم منكم فإنه ماذا منهم، يعني حكم من يتولاهم وإن كان مسلما، ولكن بمجرد أن يتولى الكافر يكون ماذا؟ يكون مرتدا، ولكن هذا ارتداد قرآني، وليس الارتداد ما هو، وليس هو الارتداد الفقهي. ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم الآية التي بعدها: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. ثم قالت الآية: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم ماذا عن دينه، يرتد بأي طريق؟ بأن يوالي هؤلاء الكفار وبموالاته يكون ماذا؟ يكون منهم. إلا إذا دل دليل قطعي أن هذه الآية ماذا؟ لا علاقة لها بما سبقها ولا علاقة لها بما لحقها، وهذا هو مقتضى وحدة السياق. ولو حملت على الارتداد الاصطلاحي تكون هذه الآية ماذا؟ أجنبية عما سبقها وعما لحقها، وهذا مما لا يرتضيه نفس الفخر الرازي، حيث استدل على أن المراد إنما وليكم معنى المودة والمحبة. بأي دليل؟ قال بدليل وحدة السياق. فحمل الآية على الارتداد الاصطلاحي خلاف وحدة السياق في الآيات التي سبقتها والتي تأتي بعد ذلك، غير آية إنما وليكم الله، لأن الدليل القطعي قال لنا أن لها شأن نزول مستقل عن الآيات التي سبقتها والآيات التي لحقتها. يقول: ومن هنا نجد أن ما ذكر في الآية من الأوصاف أمور لا تخلو من الارتباط بما ذكر في الآيات السابقة من تولي اليهود والنصارى، فإن اتخاذهم أولياء من دون المؤمنين لا يخلو من تعلق القلب بهم تعلق المحبة والمودة. فإذا كان الأمر كذلك، قال: وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. ومن لوازم هذا التولي أن يتذلل المؤمن لهؤلاء الكفار، وأن يتعزز على المؤمنين. ومن لوازم هذا التولي المساهلة في الجهاد عليهم والانقباض عن مقاتلتهم والتحرج من الصبر على كل حرمان. فقد تبين بهذا البيان أن للآية اتصالا بما قبلها من الآيات، وأن الآية مسوقة لإظهار أن دين الله في غنى عن أولئك المنافقين الذين هم بالظاهر مسلمون وفي الباطن ماذا؟ يتولون الكفار وأهل الكتاب من اليهود والنصارى. إذن الأمر الأول إثبات أن الارتداد في الآية هو الارتداد الاصطلاحي، لم يقم عليه دليل من الخارج، بل الدليل من الداخل على ماذا؟ على خلافه. أما الأمر الثاني، الإخوة إن شاء الله بعدهم يرجعون حتى أحلى لا نطيل الوقوف عند هذه الآية. أما الأمر الثاني التفتوا جيدا إليه، هو أنه في الآية المباركة تقول هكذا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه إلى أن تقول يجاهدون في سبيل الله. أي قرينة توجد في الآية بأن المراد من الجهاد في سبيل الله يعني جهاد هؤلاء المرتدين؟ أكو توجد قرينة في الآية؟ ها؟ هل الآية فيها قرينة تدل على أن المراد من القوم الذين يجاهدون، يجاهدون من؟ ها؟ يجاهدون هؤلاء المرتدين ثم ماذا؟ ثم يقهرونهم. لأنه استدلال الفخر الرازي كان قائم على هذه النكتة، يعني التي حرفت ذهن الفخر الرازي عمدا أو قصورا تصور أن المراد من يجاهدون في سبيل الله يعني يجاهدون من؟ ها؟ يجاهدون هؤلاء المرتدين. وليس في الآية أي قرينة لا داخلية ولا أي رواية خارجية وقرينة خارجية تقول مراد من يجاهدون في سبيل الله يعني يجاهدون من؟ يجاهدون هؤلاء المرتدين فيقهرونهم. فكل ما بنى عليه من استدلال من أنه من ارتد ثم هناك من يحارب المرتدين ويقهرهم ينهار على من أساسه، لأن هذه الآية المباركة لا تقول فيجاهدون المرتدين فيقهرونهم، بل تقول الآية المباركة يأتي الله بقوم يجاهدون في سبيل الله. أما يجاهدون هؤلاء المرتدين أو لا يجاهدون فالآية ساكتة عن ذلك. فلهذا هذا المعنى الذي ذكره، طبعا هو في موضعين ثلاث هذا المعنى يقوله، يقول أن هذه الآية مختصة بمحاربة المرتدين. من أين شيخنا؟ من قال لك أن هذه الآية مختصة بمحاربة المرتدين؟ الآية تقول هناك قوم يرتدون والله يأتي بقوم يجاهدون في سبيل الله، أما يحاربون هؤلاء المرتدين هذا من أين؟ وهذه هي اللي حرفت أدت إلى أن يقع الفخر الرازي في مثل هذه الاشتباهات التي أشرنا إليه، لأنه هو يفهم ماذا؟ يقول فإذا كانوا هؤلاء مرتدين الآية تقول ويردونهم فنقول لو كان كذلك لجاء الله تعالى بقوم يحاربون المرتدين ويقهرونهم. بأي دليل تقول؟ أنه لو ارتد أحد الله يأتي بقوم يحارب ماذا؟ يحارب المرتدين. الآية لا دلالة فيها على ذلك. إذن لا قرينة داخلية موجودة في الآية تدل على ذلك ولا دليل خارجي موجود، يعني الرواية تقول أن الآية نازلة في شأن من؟ في شأن أبي بكر، إلا بعض الروايات التي نقلها وسوف نأتي عليها. إذن هذه من النقطة الثانية، إذن لا إثبات لا دليل داخلي أو خارجي لإثبات أن المراد من قوله يجاهدون في سبيل الله يعني يجاهدون ماذا؟ المرتدين فيقهرونهم. يبقى الأمر الثالث وهو أن الأوصاف المذكورة في الآية هل هي قابلة للانطباق على أبي بكر وأصحابه أو لا؟ تعالوا معنا إلى القرآن الكريم أولاً لنرى بأنه هذه الأوصاف قابلة للانطباق أو غير قابلة للانطباق. القرآن الكريم في هذه الحقيقة، انظروا إلى الآيات الواردة فيه. في المجلد الخامس من الميزان هناك صفحة 383 يقول السيد الطباطبائي 82-83: وهذا من وجوه الأخذ بإطلاق كلامه تعالى فيما كان بظاهره مطلقا لم يعقب بقيد متصل أو منفصل. فإذا قال الله يحبهم، ما معنى يحبهم؟ ها؟ معنى الإطلاق في قوله يحبهم يعني لا يوجد فيهم شيء إلا وهو محبوب لله سبحانه وتعالى. لأنه ليست طريقة القرآن إذا كان الإنسان محبوبا 10% فيقول ماذا؟ يحبهم، بل يقول يحبهم من هذه الجهة ولا يحبهم ماذا؟ من تلك الجهة. لأن القرآن يقول إنه لقول فاصل، وما هو بالهزل، تسامح لا يوجد في القرآن الكريم. هسه هذا الوقت بعد الآن ظاهرا منتهي، بلي خلوا إن شاء الله إلى غد، والحمد لله رب العالمين. بلي هم بلي هم كل هذا بعد ذلك يقولون